بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وأقواله في التفسير، ونبدأ بتفسير سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الفاتحة. كره ابن سيرين تسمية سورة الفاتحة بأم الكتاب وأم القرآن.
نعم، ورد عنه رحمه الله تعالى هذا، أنه كان يكره تسمية الفاتحة فتح الكتاب بأم الكتاب وأم القرآن، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. أما عن نسبة ذلك لابن سيرين فقد ذكر في الحاشية، قال أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، أحمد المبارك عنه ويب عن أيوب أن محمدا كان يكره أن يقول أم الكتاب، قال ويقرأ قال تعالى وعنده أم الكتاب، ولكن يقول فتحت الكتاب، يعني أن أم الكتاب هذا يبين وجه الكراهة هنا. ما وجه الكراهة أن يقال في الفتحة أم الكتاب؟ أن أم الكتاب عند اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب هذه في اللوح المحفوظ. وبعض العلم ذهب أيضا إلى أنها الآيات المحكمات، أنها هي أم الكتاب. ولكن هذه الكراهة التي كرهها ابن سيرين رحمه الله تعالى قد عارضها منصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه التسمية بأم القرآن أو أم الكتاب في أحاديثه، والسنة تقضي. فهذا أم الكتاب، فالفتحت أم الكتاب باعتبار، واللوح المحفوظ أم الكتاب باعتبار، ولا مانع أن تكون الفتحة أم الكتاب، لأن أم الشيء ما يعود إليه أساسه، والفتحة معروف أن يعود إليها أساس القرآن، ولقد أتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم. فمعاني القرآن على وجه الإجمال موجودة في الفاتحة، معاني القرآن، فهي أم القرآن وهي أم الكتاب وهي فاتحة الكتاب، ولها أسماء عديدة سبق أن ذكرنا. واللوح المحفوظ أم باعتبار ماذا؟ أنه كتب فيه مقادير كل شيء، فأم الشيء أي أساسه ورأسه الذي يعود إليه الأشياء الأخرى، ولهذا لا حرج أن يقال في فاتحة الكتاب أم الكتاب أي أم القرآن، فالكتاب هنا هو القرآن، ففتحت الكتاب أم الكتاب أي القرآن. أما اللوح المحفوظ فأم الكتاب، هذا الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، لما خلق الله عز وجل القلم كما في الحديث الصحيح قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم موكئن إلى يوم القيامة، هذا في اللوح المحفوظ. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ هذا، وعنده أم الكتاب، فهذا أم باعتبار ولا إشكال في ذلك. فجماهير أهل العلم على جواز هذه التسمية، تسمية سورة الفاتحة بأم الكتاب، وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. نعم. ثاني.
عن ابن سيرين قرأ مالكي بإثبات الألف.
نعم، هما قراءتان، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك بالألف وملك يوم الدين، في قراءة شاذة ملك يوم الدين، لكن قراءتان متواترتان، مالك وملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. قال المعتني قرأ ابن سيرين قال تعالى مالك يوم الدين بإثبات الألف، وهي قراءة عاصم والكسائي. والقراءة الثانية وهي ملك يوم الدين، ويقرأ باقي القراء. ومالك لها معنى ومالك لها معنى، والملك أعم، لأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا، ولهذا جاءت القراءتان، فهو ملك وهو مالك تبارك وتعالى، وهو مليك، ولهذا من أسمائه سبحانه وتعالى المالك والملك والمليك، عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. فهو سبحانه وتعالى مالك وملك ومليك. نعم.
عن محمد بن سيرين قال لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية.
نعم. قال فين
الثالث؟
نعم.
عن محمد بن سيرين.
نعم. هذا بالنسبة للفاتحة، هذا الوارد عنه رحمه الله تعالى في سورة الفاتحة، فوقفة مع تسمية سورة الفاتحة ووقفة مع القراءة. نعم. سورة البقرة.
سورة البقرة قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. عن محمد بن سيرين قال لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
الله أكبر. يخافون على من هذه الآية، مع أن هذه الآية في المنافقين، فهذه الآية في المنافقين، هذه الآية في المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذه الآية في المنافقين، هذه الآية في المنافقين. ومع ذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون النفاق على أنفسهم، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 أو 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، مع ما كانوا من الإيمان ومع ما كانوا من المكانة العظيمة ومن المكانة العالية. فلا تظن أن الإيمان يأمن الإنسان معه، ولهذا قال إبراهيم التميمي من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم، في قول الله عز وجل واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق على نفسه ويزدري نفسه. فيقول ابن سيرين لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هل يطرنكم هؤلاء الذين يقولون ولكنهم لا يطبقون؟ نعم.
قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عن ابن سيرين قال أول ما منع القاتل الميراث لمكان صاحب البقرة. عن ابن سيرين قتله القاتل ثم احتمله فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يطلب بثأره ودمه ويدعيه عليه. قال فجاء أولياء القتيل إلى موسى وأتوه بناس وادعوا عليهم القتل وسألوا القصاص، فسألهم موسى عن ذلك فجحدوا، فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع بينهم خلاف.
نعم. فكانت هذه القصة ونطقت البقرة بالقاتل. نعم. وقالوا الممنوع قتل الميراث، فالقاتل لا يرث، القاتل لا يرث، في القتل العمد هذا باتفاق وفي الخطأ فيه خلاف، والرجح أنه لا يرث للعموم، والرجح أنه لا يرث للعموم، فالقاتل لا يرث ويعاجل أو يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. نعم. 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 لا، المقتول هو الذي نطق لما ضرب بالبقر. نعم. جزء منه. نعم.
قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. عن ابن سيرين قال كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، فيرون أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة.
نعم. يعني التي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليها، هذه توافق العرضة الأخيرة، يرجى يعني. وقد جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف قريش، والقرآن نزل على 7 أحرف. فيقول المعتني فذهب ابن سيرين إلى أن القراءة التي عرضت على النبي في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم، وهي رواية عن ابن عباس وعائشة وفاطمة، وعن فاطمة مرفوعا أن جبريل كان يعرض القرآن كل سنة مرة وأنه عرضني بالقرآن العام مرتين. يقول ابن تيمية والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، لأن كان أول جمع في عهد الصديق رضي الله عنه، هذا أول جمع كان في عهد الصديق، لكن جمع عثمان كان هو الجمع الأكبر الذي نسخ منه نسخا وأمر بحرق مصاحف الصحابة حتى لا يقع خلاف في الأمة. وكما قلنا من قبل بأن جمع الناس على حرف واحد، وهذا وجه مقروء به، أولى من ترك هذه الأحرف في الأمة، والأمة تختلف ويقع بينها ما يقع من الاختلاف ومن التفسيق والتبديع وربما التكفير. ولهذا كان السبب الحامل على ذلك ما قالوا لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة. نعم. ليه لهجات العرب كان ينزل على هذه اللهجة وهذه اللهجة وهذه اللهجة، والصحابة قد قرأوا بهذه وكان موجودا، هذا معنى سبعة أحرف. نعم. حتى يتيسر على الناس قراءته، في أول ما نزل القرآن يتيسر على الناس قراءته فكان ينزل على هذه الأحرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر قراءة هشام بن حكيم بن حزام وأنكرها عليه وظن أن هذه ليست بالقرآن وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعمر اقرأ فقرأ، ثم قال هشام اقرأ فقرأ، فلما قرأ عمر قال هكذا أنزل، ولما قرأ هشام قال هكذا أنزل، هذا حرف غير الذي كان يقرأه عمر رضي الله عنه. هذا المشهور في تفسير هذه الأحرف السبعة. وقيل هي أوجه الأوجه التي كانت عند العرب من نحو الإمالة والفتح، ومن نحو التذكير والتأنيث والجمع والإفراد، فذكروا فيها أقوال عديدة لكن هذا أقرب الأقوال. نعم نعم. ما ينبغي لأحد أن يقرأ بقراءة أحد الصحابة اليوم، ليقرأ بقراءة أحد الصحابة اليوم ما ينبغي له. نعم هو قرآن لكن لا يقرأ به في الصلاة، يقرأ بالمصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يقرأ بغيره. أما من جهة الاستدلال بها في الأحكام هذه باب آخر، العلماء تكلموا فيه والجماهير على جواز الاستدلال بها لأنها قرآن، لأنها قرآن فيستدل بها في أحكام، نعم لا بأس. إنما كتلاوة وقراءة في الصلاة ما يقرأ بعد مصحف عثمان، كلهم قرأوا بمصحف عثمان رضي الله عنه. هل ماذا؟ القرآن لم يتكلم، يعني يتوسع في مثل هذا، يعني جاء القرآن بكذا، جاء القرآن، تكلم القرآن بهذا، يعني في القرآن هذا، فمثل هذا يعني يرخص فيه، لكن غيره أولى. نعم. قرر القرآن، حكم القرآن، نعم، قضى القرآن، نعم. نعم. بقي من أحرف لا، هم يتكلمون يعني يقولون القراءات العشر دي موجودة اللي متواترة في الأمة، هذه لا تخرج عن حرف عثمان، كلها في حرف عثمان، لأن حرف عثمان والمصحف برسم هذا يحتمل هذه، إلا ما كان من شيء يسير جدا في بعض الحذف والإضافة، فإن القراءات فيها خلاف في بعض الأحرف، لكن في المجمل الأعم تحتمله، فبيتكلمهم في هذه القراءة. أما باقي الأحرف فالله أعلم، مع ورود هذا الاحتمال ممكن يحتمل مصحف عثمان، لكن ليس يدخل في هذا، لأن المراد بالحرف هنا اللغة واللهجة. ولهذا كان يأمر عثمان يعني إذا اختلفتم فاكتبوها بلهجة قريش. نعم.
قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن ابن سيرين قال: بتطوع السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة.
يعني أكمل الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوع بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فابن سيرين رحمه الله تعالى ذهب إلى التطوع الذي هو المستحب. يقول الجامع: ولا دم على تركه. وبه قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وأنس رضي الله عنه، وهو رواية عن عائشة رضي الله عنها وعطاء، يعني من ذهب إلى هذا قال وبه قال ابن عباس وابن الزبير السعي بين الصفا والمروة مستحب ولا دم على تركه، قال ابن قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وأنس رضي الله عنهم، وهو رواية عن عائشة رضي الله عنها وعطاء. وحجتهم قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا إن الصيغة لا تقتضي إباحة الطواف بهما، وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك، فالكلام خرج مخرج الندب إلى الطواف بهما. وعن رجل من بني الهجيم أنه قال ابن عباس: ما هذه الفترة قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف البيت فقد حل، فقال: سنة نبيكم وإن رغبتم. والقول الثاني أنه ركن لا يصح الحج إلا به كالطواف والوقوف والنهي عنه الدم، وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر وعروة بن الزبير وابراهيم النخعي وأسحاق بن راهوية وأبي ثور وداود وبه قال مالك في مشهور عنه والشافعي وأحمد في أصح الروايات. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها خبر عروة قال: قلت عائشة رضي الله عنها: إني لأظن رجلا لو لم يطب بين الصفا والمروة ما ضره، قالت: لما؟ قلت: لأن الله يقول لأن صفا والمروة من شعائرها إلى آخر آية، فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب الصفا بين الصفا والمروة. مع أنه يقول في الأول هذا رواية عن عائشة، لعلها رجعت إلى كونه ركنا. وعن حبيبة بنت أبي تجارات قالت: دخلنا على دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى يدور به إزاره عليكم السعي. طبعا الراجح بل الصحيح المقطوع به أن السعي بين الصفا والمروة أن هذا ركن في الحج لا يصح الحج إلا به، وكذلك في العمرة لا تصح العمرة إلا به، فمن طاف ولم يسعى بين الصفا والمروة ما صح حجه ولا صحت عمرته، ما صح حج ولا عمرته. وأما رفع الجناح هنا فقد كان هذا على ما كان في الجاهلية، كانت هنا أصنام فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا فرفع الله الجناح، أما وقد زيلت الأصنام فرفع الله الجناح، وأنه لا حرج أن يطوف بين الصفا والمروة ولو كان هنا أصنام في الجاهلية. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين
آمنوا. فمن أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، فإذا كنت تحج متمتعا فعليك سعيان، سعي مع عمرتك وسعي مع حج، وأما المفرد والقارن فلهما سعي واحد، إن شاء المفرد أو القارن قدم ذلك بعد طواف الوداع القدوم، وإن شاء أخر ذلك بعد طواف الإفاضة. ولهذا فالسعي مرتب على الطواف، ولا يجوز أن يأتي به الإنسان وحده، من هنا لابد له من طواف، فإن قدمته مع طواف القدوم فحسن، هذا بالنسبة للمفرد والقار، وإن أخرته مع طواف الإفاضة فحسن، كل ذلك جائز، لكن لا بد منه. ولهذا العلماء جماهير أهل العلم على أن أركان الحج هو النية، نية دخول في النسك والإحرام، والطواف طواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة، هذه أربعة هي الأركان، فلا يصح الحج بدونها. والسعي كما قلت لكم مرتب على الطواف، ولهذا لا يجوز التطوع بالسعي وحده، يجوز التطوف بالطواف وحده، يجوز التطوع بالطواف وحده لورود السنة بذلك، لكن لا يجوز التطوع بالسعي وحده لعدم ورود السنة بذلك. لكن ماذا لو قدم السعي على الطواف؟ جمع بينهما لكن قدم السعي على الطواف، نزاع بين أهل العلم. والراجح أنه لا يجزئ ذلك إلا في الحج تنازعوا فيه. لورود بعض الروايات لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج. هذه إن صحت كانت حجة في هذا الباب، وإن لم تصح فلا يقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قدم الطواف على السعي وقال لتأخذوا عني مناسككم. لكن لو صحت هذه الرواية ويتقدم السعي على الطواف تكون دالة على جواز ذلك، ويكون الأكمل هو تقديم الطواف على السعي. أما أن الإنسان يأتي بالسعي وحده فإن السعي وحده لا يجوز، لابد أن يرتب على الطواف، لابد أن يرتب، سواء كان ذلك في عمرة أو كان ذلك في حج. ولهذا لا يتطوع الإنسان به وحده، الطواف تتطوع به وحده، أما السعي ما تتطوع به وحده. نعم، لعدم ورود الدليل بهذا. نعم، فإذا قول الله عز وجل فلا جناح عليه يطوف بهما ليس معنى أنه فمن تطوع خيرا، ليس معنى أنه يكون مستحبا، ليس معنى أنه يكون مستحبا، بل هذا كما قلنا جماهير أهل العلم على رقنية ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال الإمام أحمد ساق بسنده عن عائشة قالت أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة مش عليها الآية، قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة بإسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشللي، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن رسول الله عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قول فرجع عليه يطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سنى رسول الله الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، ليس لأحد أن يدع الطواف بهما، وسنى هذا من الطريقة وليس السنة التي تقابل الواجب، أخرجه في الصحيحين. وفي رواية عن زهري أنه قال فحدثت بعد حديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون أنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن فلعل نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وذكر القطب في تفسير عند عباس كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليلة كله وكانت بينهما آلهة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوفه بالبيت عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني بالصفا. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد ساق بسنده عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم ويسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور بها إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي. وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي مضى فليس لأحد أن يضع الطواف بهما، فدل هذا على ركنية السعي بين الصفا والمروة. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن ترك وعمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة. وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين. إذن هذا القول والمنقول عن ابن سيرين الاستحباب كما نقل المعتني هنا. وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس، وحكي عن مالك في العتبية، قال القرطبي واحتج بقوله فمن تطوع خيرا. وقيل بل مستحب، والقول الأول أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال تأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجتي تلك واجب لابد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي. نعم. وقوله فمن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب 8 و9 وذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع، يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل مرد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك فخر الدين الرازي وعزى الثالث الحسن البصري، والله أعلم. وقوله فإن الله شكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء. يبقى إذن هذا قول من سيرين فعلا أن الطواف بين السفا والمروة يسمى طوافا، يسمى سعيا ويسمى طوافا، يسمى سعيا ويسمى طوافا. نعم. كما سماه الله عز وجل إن الصفا والمروة مش عارف، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. فقول ابن سيرين بينه مسحب، لكن الراجح أنه ركن، ولهذا لا يصح الحج بدونه ولا تصح العمر بدونه، ولا بد كما قلنا من الجمع بينه بين الطواف وبين السعي، ولا يصح السعي وحده. ولهذا لو أن إنسان ترك السعي فإنه لا يصح حجه. طب لو أراد أن يرجع هل يسعى فقط؟ نقول لا، وإنما عليه أن يأتي بعمرة فيطوف ويسعى ثم يسعى بعد الطواف سعيا لحجه. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، عن ابن سيرين قال إن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة.
نعم، هكذا يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى بأن الجماعة لا يقتلون بالواحد، وهذا قول، ولا يقتل بنفس إلا نفس واحدة، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال الجامع وبه قال أحمد في رواية عنه أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بنفس إلا نفس واحدة. وحكى ابن منذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الله بن مروان والزهري وحبيب بن أبي ثابت، ثم قال ابن منذر وهذا أصح، ولا حجة لمن قتل الجماعة، وحجتهم الآية وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، لأن الله شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة والواحد. القول الثاني وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد، واستدلوا بأدلة منها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولإجماع الصحابة على ذلك. فقد روى سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا وقال رضي الله عنه لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وثبت عن أخير الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد ولم يعرف له مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، ولا شك أن هذا الراجح. وأما قول الله عز وجل وكتبنا عليه فيه أن النفس بالنفس، فنعم إذا قتلت نفس نفسا، لكن إذا قتلت جماعة نفسا فلا تعارض بين هذا وبين أيضا أن النفس بالنفس، لأن النفس التي قتلت هنا أنفس، وكلها يصدق عليها النفس، هذه نفس وهذه نفس وهذه نفس، فإذا تمالأ جماعة على قتل واحد قتلوا به، بشرط أن يكون عمل كل واحد مشاركا في هذا القتل مسهما فيه. قال ابن القيم رحمه الله اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. طالما إن الواحد لو قتل واحدا يقتل به، ولو قتله جماعة لا يقتلون. طيب لينا أقتل واحدا؟ إذا نأتي عشرة نقتل وننجو جميعا. والقرطبي يقول المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مئة افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة. فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يقتل من قتل، وهذا موجود إلى الآن في الناس. نعم، كانت أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، بمن قتل منها يعني من لم يقتل، يعني قتل من هذه القبيلة واحد، فيقولون لا، احنا لو قتلنا القاتل، القاتل هذا ما يشفي صدورنا، فنقتل عشرة او نقتل زعيم القبيلة، ما نقتل واحدا عاديا. نعم. وذكر بعض العلماء ان القتل انما مشروع لنفي القتل كما ان القتل مشروع لينفي القتل كما نبه عليه القرآن، فلو لم تقتل جماعة بالواحد لتضرع الناس الى القتل. نعم. فالقول الراجح هو ما اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وكما قلنا هذا لا يعارض ان النفس بالنفس، هذا اذا قتلت نفس نفسا، فان قتلت مئة نفس نفسا فهي ايضا قتل النفس بنفس، لان كل واحد قتل، اذا كل نفس قتلت تقتل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل قال مسألة ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم، قال لو تمنع عليه أصحاب الحديث. وحكى عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة ليقتلون بالواحد ولا يقتل بنفس نفس واحدة، وحكى ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة، ولا حجة في حجة أكبر من فعل عمر وإجماع الصحابة على ذلك. ثم كما قلنا هذا لا يعارض الآية، لكن ما الحجة على الاختصار؟ الآية النفس بنفس، هذه أيضا نفس قتلت، أليس هذه نفس قتلت عشرة كل منهم قتل، أليست هذه نفس قتلت؟ يبقى النفس بنفس، النفس بنفس، لأنها نفس قتلت فتقتل. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. يقول وحكى المنذر عن معاذ بن الزبير، لكن الله أعلم بالأسانيد في هذا، فإن ما فعل عمر كان مشهورا وبمحضر منهم. نعم. وحتى لو كان ثبت يعني خلاف بين الصحابة في هذا، فإن الراجح هو ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، ولهذا ما أنكر عليه أحد من الصحابة ذلك، وهو الذي أيضا يتمشى مع المقاصد، لأن كما قلنا لو أن هذا الأمر فعلا كان فيه رخصة بأن الجماعة لا يقتلون بالواحد، إذن على ما يقتل واحد واحدا؟ فيأتي بجماعة ويقتلون حتى لا يقتل أحد منهم، ولا تسأل عن الفساد الذي يحصل لو كان ذلك كذلك. نعم. ثم ما المعارض؟ المعارض الآية، والآية لا تعارض، وكتبنا عليه فيها أن نفس بنفس، بالعكس الآية تؤكد أن النفس التي تقتل تقتل، لا ننظر إلى عدد من قتل، ألست يا نفس قتلتي؟ إذن تقتل، فلا تعارض بين الآيات. نعم.
قال تعالى الوصية للوالدين والأقربين. قال ابن سيرين أن الآية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة إن الآية الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بالآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
نعم، هذه منسوخة، هذه الآية منسوخة في من ورد ماذا التنصيص عليهم في كتاب الله عز وجل بالمواريث. طيب ومن بقي منهم من الأقارب؟ من بقي من الأقارب فهو على الاستحباب، الوصية كلها مستحبة وليست واجبة، إذ لا يجب في المال شيء سوى ما قسمه الله عز وجل في آية المواريث. لكن يستحب الوصية للأقارب الذين لم يدخلوا في الميراث. لهذا قال اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة ومحكمة، فذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة، وقول ابن عباس وابن سيرين والحسن وقتادة وطاووس قالوا أن هذه الآية منسوخة، واختاروا ابن العربي في أحكام. ثم أن القائل بالنسخ اختلفوا بما نسخت آية الوصية، ذهب الجمهور من التابعين فقال أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وذهب القوم لأن نسخ الآية لما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث، ويقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وليست بالآية. ثم القائلين بالنسخ اختلفوا أيضا، فذهب طاووس والضحاك والحسن إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين. ذهب طاووس والضحاك والحسن إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصل غير قرابة لم تجز، وهو قول ابن عباس في رواية عنه. يعني إذا جاء يوصي إذا الوصية تكون الأقارب، وحجة من الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين كانت واجبة بالآية فنسخت منها الوصية الوارثين وبقيت الأقربين غير الوارثين على الوجوب. وذاب غيرهم إلى أنها منسوخة في حق من يرث وحق من لا يرث، وبقيت الوصية ندبا، وهو قول ابن عمر بن عباس بن زيد ونحو ذلك ونحو هذا قول مالك صحيح. هذا هو. ولهذا كانت مسائل الرد، وإلا لو كان هناك شيء يجب لكان بعد أصحاب الفروض إذا بقي شيء وليس هناك عصبات أن يوصى لغير الوارثين، ثم لو كانت واجبة فما قدرها لذا الواجب، ما قدر حينما يقال تبقى في الأقارب غير الوارثين فما قدر الباقي ولا قدره ماذا، فهي على الاستحباب وليست على الوجوب. نعم. وحجتهم عن عمران بن حسين أن رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقالوا لو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت في غيرهم بطلت لما أجازها النبي في العبدين، لأن عتقهما وصية لهما وهما غير قريبين. نعم. فالراجح في هذا أن آية الوصية قد نسختها آية المواريث، وكذلك حديث رسول الله لا وصية لوارث، فقد خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بمحضر من الصحابة، ونقلت الأمة هذا وتلقته بالقبول أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يعني إلا إذا جزها الورثة. نعم.
قال تعالى فعدة من أيام أخر عن ابن سيرين في قوله تعالى فعدة من أيام أخر يقضى متتابعة.
نعم، وهذا قول فعدة من أيام أخر قال يقضى متتابعة، قال وهذا قول ذكر الجامع أن علماء قد اختلفوا هذا على قولين. الأول ذهب ابن سيرين وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعروة بن الزبير والشعبي ونافع إلى أنه يجب قضاء رمضان متتابعا، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر، وقال ابن حزم المتابعة في قضاء رمضان واجبة. وحجتهم ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، هذا لو صح لكان حجة لكنه ضعيف. وروي عن عائشة قالت نزلت في عدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات، ولأن القضاء يحكي الأداء. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يلزم التتابع، فإن الله قال فعدة من أيام أخر ولم ينص على التتابع. نعم.
قال قوله تعالى ومن كان مريضا، قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الحسن بن خالد الربعي قال حدثنا طريف بن شهاب العطاردي أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله، فلما فرغ قال له إنه وجعت إصبعي هذه.
تقول إيه؟ أعيد تاني.
قال قوله تعالى ومن كان مريضا.
نعم ومن كان مريضا.
قال ابن جرير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الحسن بن خالد الربعي قال حدثنا طريف بن شهاب العطاردي أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله، فلما فرغ قال إنه وجعت إصبعي هذه.
نعم يعني لما وجعته إصبعه أفطر، وذلك أخذا بالرخصة في عمومها، لأنه إذا وجعته إصبعه فهذا مرض فأخذ بمطلق المرض. فهل مطلق المرض يبيح الفطر أو المرض الذي يحصل معه مشقة؟ قال المعتني اختلف العلماء على بحث فطر المريض في الجملة، واختلفوا في ضابط المرض الذي يجوز فيه الفطر. فالقول الأول مذهب ابن سيرين أن مطلق المرض يبيح الإفطار حتى ولو كان يسيرا كوجع الضرس والإصبع، وروي نحو عن عطاء والخازن، وبه قال أهل الظاهر، ورواية عن الحسن البصري، وحجتهم قول تعالى ومن كان مريضا، فلفظ المريض ماذا؟ مطلق. وكذلك قياسه عن مسافر، والمسافر وجد مشقة أو ما وجد مشقة فيباح له ماذا؟ الفطر في السفر. قال القرطبي قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. القرطبي رجح ماذا بليه ابن سيرين ومطلق المرض قياسا عن مسافر، فالمسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام ولو لم تبلغه مشقة. والقول الثاني قول الجمهور أنه ذهب إلى أن المرض المباح الفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة، وحجتهم الآية نفسها، وقالوا المرض المباح الفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس، وقالوا أن الرخصة بسبب السفر والمرض لما فيهما من المشقة تيسيرا عليهما وتخفيفا لهما. كيف يمكن أن يقال كل مرض مرخص مع علمنا أن في الأمراض ما ينقصه الصوم، يعني ما يكون الصوم علاجا، فالمراد من مرض ما يؤثر الصوم في تقويته وتأثيره في الأمر يسير لا عبرة به، ولأن ذلك قد يحصل في من ليس بمريض أيضا. وقوله تعالى فمن شاء نعم وقوله تعالى فمن شاهد منكم شهرا فليصوم، وهذا شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم فلزمه كالصحيح. وهذا هو الأقرب وهو قول الجمهور فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ونقول في السفر قد ورد الدليل بذلك، ورد الدليل في المسافر أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأنه أمير نفسه ولو لم يجد مشقة، ولو لم يجد مشقة. أما المريض فلم يرد في السنة أن مطلق المرض يبيح ذلك، وعليه فحمل على مرض يمنع من القدرة. ولهذا في شرط في من يجب عليه الصوم قالوا أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما، ففرق بين السفر والمرض، فجعلوا مقيما وهو عكس السفر حالة، وجعلوا قادرا وهو عكس المرض، فلا بد من مرض يمنع من القدرة، لا بد من مرض يمنع من القدرة أو يحدث مشقة بالغة فيكون قادرا. فإذا كان عنده مرض يكون معه قدرة كوجع الإصبع أو ألم ضرس أو غير ذلك مما لا علاقة له بالفطر فإنه يواصل، أما إذا احتاج إلى نقل إلى أن يأخذ حبة أو يأخذ علاجا أو يأخذ كذا فإنه يفطر ويقضي هذا اليوم. إذن المرض إن كان مرضا يسيرا لا يمنع من الصوم ولا يترتب على ذلك مشقة فإنه يجب عليه أن يصوم. أما إذا كان يمنع من ذلك أو يحصل الصوم مع مشقة فإن له رخصة في أن يفطر، ولهذا قال الفقهاء لابد أن يكون قادرا، وعكسه ماذا؟ غير القادر. وقسموا غير القادر إلى أنه إلى قسمين. القسم الأول غير القادر مطلقا، يعني ما يقدر في وقت من الأوقات، وهذا الذي عبروا عنه بالمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا ماذا؟ فهذا عليه الإطعام. ومريض مرضا يرجى برؤه، وهذا الذي عليه القضاء وليس عليه الإطعام. نعم، لكن الحقيقة القول بمطلق المرض قول قوي، وأظن هو ما استظهره البخاري أيضا رحمه الله تعالى، فهو قول قوي للعموم، لكن نقول هذا مبناه على المشقة، لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فلابد من مشقة تجلب هذا التيسير. نعم نعم. يقول هذا لأن الدفع مشقة، يعني المشقة تجلب تيسير، فهذا محمول، لأن المرض أيضا الذي هو مرض فيه المشقة تحتمل الآية أو مريض، هذا مريض وهذا مريض، فحمل على المريض مرضا تصيبه مشقة من باب أن المشقة تجلب تيسير، وأن أساس هذا رخصة التخفيف، والذي هو ما عنده ضرر ما عنده شيء يخفف، لأنه ما عنده ضرر، المريض الذي ما عنده شيء من هذا ما عنده ضرر. نعم نعم. قالوا في السفر طبعا ورد به الدليل، والأمر الثاني أن هذا السفر لا يلزم في تحقق المشقة لكنه مظنة. نعم.
قال قوله تعالى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ابن سيرين تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله.
هذا مفرد من المفردات، هذا مفرد من المفردات، تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله. نعم لا شك أن من قنط من رحمة الله فقد ألقى يديه إلى التهلكة، ولكن الآية أعم من ذلك. يقول المعتني اختلف المفسرون في الإلقاء باليد إلى التهلكة كيف يكون. قول الأول الإلقاء في التهلكة يكون بالتمسك عن النفقة والصدقة في سبيل الله، وهو البخل بأنواعها، هو قول ابن عباس، لأن طبعا هذه الآية جاءت ضمن ماذا؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلك، فارتبطت الآية بالنفقة، فلهذا القول الأول أن التهلكة هنا تكون بالإمساك عن النفقة والصدقة في سبيله، وهو البخل. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان. وقال حذيفة بن يمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس المعنى لا تقوى ديكم بأن تتركوا نفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفق. هذا القول الأول. الثاني الإلقاء باليد إلى التهلكة هو أن الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه لا ينفع معه عمل فيستهلك في المعاصي، فذلك هو إلقاء النفس إلى التهلكة، فحصلوا على معناه النهي عن القنوط من رحمة الله، وهذا ما مال إليه ابن سيرين. الثالث الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي، يكون ذلك بسفر في الجهاد بغير زاد أو إنفاق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده يعني ما يواسي به صاحبه. وعن زيد بن أسلم في قوله لا تلقوا بأيديكم لتهلكة، وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله بغير نفقة، فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والحقيقة لا تشمل كل هذا وأعم من هذا، فكذلك أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يطلق على كل من أضر نفسه بأي نوع من أنواع الضرر، الذي يشرب دخان هذا يلقى بيديه إلى التهلكة، والذي يشرب المخدرات وكذلك يلقى بيديه إلى التهلكة، والذي يخاطر بنفسه والذي يسافر وحده بالليل في وسط طرق غير مأمونة. الآية عامة، لكن أقرب معنى فيها هو الذي يناسب الآية، وهو عدم النفقة في سبيل الله في الجهاد. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإلا فالآية عامة. نعم.
قال قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن سيرين: وأتموا الحج والعمرة لله، العمرة واجبة.
نعم، وهذا هو القول الصحيح، أن العمرة واجبة. وكما قلنا هذا يدل عليه حديث جبريل الصحيح: وأن تحج وأن تعتمر. قال هنا: أجمع أهل العلم على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه، واختلفوا في وجوب العمرة. القول الأول قال بفرضية العمرة، وهو قول ابن سيرين والحسن، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عبد الله وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وعطاء وطاووس وابن جاد وقتادة والشعبي وسعيد بن جبير وعد جماعة. طيب، وحجتهم وأتموا الحج والعمرة لله، دلت الآية على أن الحج والعمرة فرضان أمر الله تعالى بإقامتها ومقتضى أمر الوجوب. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وعن عائشة: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم علي، هن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة، وكلمة على تقتضي الوجوب. القول الثاني: العمرة غير واجبة وأنها سنة، وبه قال ابن مسعود وابراهيم النخعي وأبو ثور وأبو حنيفة ومالك وشافعي في القديم ورواية عن أحمد. وحجتهم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجب هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل. طبعا هذا لو كان صحيحا لكان حجة في الباب، ولكنه ضعيف. قال في الحاشية: خرج الترمذي إلى أن قال: قال ابن حجر في تصحيح نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على ضعيف والاتفاق على أنه مدلس. وقال النووي أنه لا يغتر بكلمة الترمذي في التصحيح، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. تلخيص الحبير. نعم، وكما قلنا جاء في حديث جابر في حديث جبريل كما عند الدارقطني وإسناده جيد، أن جبريل أن النبي قال: وأن تحج وأن تعتمر. وكذلك أيضا قول نبي العائشة: عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. أما الآية: وأتم الحج والعمرة، فليست صريحة الحقيقة في الوجوب، إنما وجوب من شرع فيهما، وجوب الإتمام وليس الإنشاء، وجوب الإتمام وليس الإنشاء، وجوب الإتمام. فمن تطوع بحج أو عمرة لزمه الإتمام، يجب الإتمام حتى ولو كان متطوعا بهما، فإنه يلزم الإتمام. وهذان عبادتان من بين سائر العبادات التي تجب بماذا يا إخوان؟ تجب بالشروع. وإلى أي عبادة يتطوع بها الإنسان؟ صيام، صلاة، فإنه إذا خرج فله ذلك ولا شيء عليه إلا الحج والعمرة. فإذا شرع في الحج والعمرة وتطوع بهما لزمه الإتمام. نعم. كذلك أيضا في حديث أبي رزين العقيلي قال: حج عن أبيك واعتمر. ولكن أصرح الحقيقة حديث في ذلك وحديث جبريل، وفيه: وأنت حج وأن تعتمر. نعم. نعم، الإبطال أنواع، لا تبطلوه بالمن والأذى، لا تبطلوه بعدم الإخلاص، لا تبطلوه إذا دخلتم فيه فمن باب التوجيه والإرشاد، إلا إذا كان في الحج والعمرة فيبقى من باب اللزوم. فكلمة فقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، نعم، هذا هدي وإرشاد عام، إذا أن الإنسان عمل عملا صالحا ألا يبطله، ألا يبطله بالرياء، ألا يبطله بالمن والأذى إذا كان صدقة، ألا يبطله بالخروج منه، فإن هذا إن لم يكن لحاجة فهو زهد في الخير. نعم.
قال تعالى: الحج أشهر معلومات. قال ابن سيرين: الحج أشهر معلومات. قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هذه الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن المضرس لما صلى معه الصبح في المزدلفة قال من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. نعم، وهناك من يعتبر أن الأشهر أن الشهر كله هو من أشهر الحج، لكن الصحيح أن الأشهر التي ينعقد فيها الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج. قال المعتني أجمع المفسرون على أن شوالا وذو القعدة من أشهر الحج، واختلفوا في ذي الحج. قول الأول أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، وهو قول عمر وكذا وحكم. والقول الثاني شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهو رواية عن ابن عمر، وقال طاووس ومجاد وعروة والربيع وقتادة ومالك والشافعي في القديم، هو هذا قولهم، والصحيح القول الأول. وذكر قولا ثالثا قال شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحج عن ابن عباس والشافعي، وقال إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم نحو، وهذا المراد يعني، والحقيقة لا نرى خلافا بين القول الثالث والأول، وهو عشر من الحج، المراد يعني العشر هنا إلى صبح المزدلفة، فصبح المزدلفة لا يجوز عقد الحج بعده. وذكر قولا رابعا وقال بذي الحج إلى آخر أيام التشريق، والصحيح الأول كما ذكرنا، الصحيح هو أنه شوال فيحرم شوال وذو القعدة يحرم ذو القعدة، وفي العشر الأول من الحجة المراد إلى صبح المزدلف. طيب فإذا قال قائل لكن يوم الحج الأكبر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من هذه أعمال حج وتقع في ذي الحج، نقول المراد هنا أشهر الحج، الحج أشهر يعني التي يحرم فيها بالحج وليس الذي يتأدى فيها الحج، وإلا الإنسان قد يؤخر الطواف إلى ما بعد ذي الحج إلى المحرم، لو أن إنسان أخر الطواف طواف الإفاضة إلى ما بعد المحرم صح طواف، فهل نقول المحرم منه؟ لا، وإنما الأشهر التي يحرم فيها الإنسان بالحج هذه تنتهي بصبح المزدلفة، هذه الأشهر التي يحرم فيها بالحج وليس ذا الحج كله. نعم. طيب
قال ابن سيرين ذكر في الآية قول آخر.
نعم.
قال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج، وقوله كانوا لا يرونها تامة،
كانوا لا يرونها تامة يعني إيقاع العمر في أشهر الحج. يقول اختلف العلماء في عمرة خلال أشهر الحج. قول الأول من ذهب إليه ابن سيرين بكراهة اعتمار في أشهر الحج، ومروي عن عمر وعثمان وابن عمر والقاسم محمد وغيره، يقول بكثير وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان يحبان الاعتمار في أشهر الحج وينهيان عن ذا في كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج. وقال ابن أبي حاتم قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وقال ابن عون سألت القاسم محمد عن عمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة، أصحاب هذا القول علل ذلك بأنها تشغل عن الحج في وقت. والقول الثاني هو قول برخصة في العمرة في أشهر الحج وإليه ذهب الجمهور، وهو الصحيح، فإن نبي كانت عمرته كلها في أشهر الحج، فكيف لا يقال بأنها لا تأدى فيها العمرة؟ الجمهور عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الحج، كانت كلها في أشهر الحج، النبي اعتمر أربع عمرات كلهن في أشهر الحج. نعم، فلا دليل على من منع من ذلك. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر.